رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين.
في هاتين الآيتين يبين جل وعلا شيئا من صفات المنافقين، كما بين ذلك في آيات سابقة وآيات لاحقة. يقول جل وعلا: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وذلك أن المنافقين من طبعهم اللمس والعيب والاستهزاء والسخرية بالمؤمنين، لا يسلم أحد من شرهم ومن سخريتهم واستهزائهم، حتى من يبذل ماله في سبيل الله لا يسلم منهم، فإن بذل بسخاء وطيب نفس وأعطى الكثير مما يجد استهزأوا به وقالوا مراء، وإن بذل مما في وسعه وطاقته من شيء قليل لأنه لا يملك الكثير قالوا الله غني عن هذا وعن صدقته، وماذا تغني صدقته. فلا يسلم أحد من شرهم ومن سخريتهم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ورغب في ذلك ودعا المؤمنين ليبذلوا مما في أيديهم. فسارع الصحابة رضوان الله عليهم استجابة لما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطوا مما يجدون. المكثر الذي وسع الله عليه أعطى الكثير، والمقل الذي لا يجد سعة أعطى مما عنده، ومن ليس عنده شيء ذهب يؤجر نفسه ليلا ليكسب ويعطي شيئا من كسبه صدقة لله. فحينما رغب النبي صلى الله عليه وسلم سارع الصحابة رضوان الله عليهم في البذل مما يجدون. والمنافقون ينظرون ويلمزون هذا وهذا. جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بأربعة آلاف وقال يا رسول الله رأس مالي ثمانية آلاف، أتيت بأربعة وأبقيت أربعة لعيالي. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخلف الله عليه ما أنفق وأن يبارك له فيما أبقى. وسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصدقة الكثيرة من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. فوسع الله جل وعلا على عبد الرحمن بن عوف ببركة بذله وإعطائه في سبيل الله، وببركة دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يبارك الله له فيما أبقى وأن يخلف عليه ما أنفق ويتقبله منه. جاء أحد الصحابة رضوان الله عليهم إلى بيته فلم يجد شيئا ليبذله في سبيل الله طاعة لله ورسوله، فذهب ليلا رضي الله عنه أجر نفسه يمتح من البئر يجلب الماء من البئر بالدلو والحبل، وسهر الليل يكتسب يعمل، فحصل على صاعين من تمر أجرة عمله في ليلته، فأبقى صاعا لعياله يمونهم به، وأتى بصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل منه في ليلته، وقال اكتسبت صاعين من تمر، أبقيت صاعا لعيالي، وأتيت بصاع للصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنثره على الصدقة، فنثر صاعه الذي أتى به من التمر على الصدقة. فقال المنافقون إن الله غني عن هذا وعن صدقته وعن صاعه. فأنزل الله جل وعلا فيهم حينما لمزوا المكثر وصفوه بأنه مراء، ولمزوا المقل بأن الله غني عنه وعن صدقته، أنزل الله جل وعلا في صفتهم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يعني صفة المنافقين أنهم يلمزون المطوعين، يلمزون بمعنى يعيبون، يعيبون المرء بصدقته، كثيرة يقولون مرائي، قليلة يقولون الله غني عنها، أو يقولون هو قصد أن يسأل الرسول بهذه الطريقة، قصد أن يخبر عن نفسه بأنه فقير ليعطيه النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة، ويتهكمون بالمعطين الذين يلمزون المطوعين، وأصلها المتطوعين، أدغمت التاء في الطاء فصارت المطوعين، والتطوع البذل غير الواجب، البذل غير الواجب، فلا يقال لباذل الزكاة الواجبة متطوع، لأن هذا واجب في أصل الشرع عليه، وإنما المتطوع هو الذي أعطى شيئا غير واجب عليه ابتغاء رضا الله جل وعلا. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين من أغنيائهم وفقرائهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات يلمزونهم ويعيبونهم في صدقاتهم إن أكثروا وصفوهم بالرياء وإن أقلوا تهكموا بهم وبصدقتهم. والذين لا يجدون إلا جهدهم كما يلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم وهم المقلون الذين لا يجدون إلا الشيء القليل فيبذلون مما وجدوا وربما يكون درهم من فقير أفضل عند الله جل وعلا من آلاف يبذلها غني لأن الفقير أعطى مما وجد أو أعطى كل ما وجد فالدرهم بالنسبة له جهد عظيم يشق عليه فيتقبله الله جل وعلا منه ويضاعف له. وكما هو معلوم كلما كانت الصدقة من إنسان محتاج إليها فهي أفضل عند الله. وربما يبذل المرء الآلاف لأن عنده الشيء الكثير الآلاف لا تشق عليه لسعة ولكثرة ما عنده. والذين لا يجدون إلا جهدهم الجهد الطاقة والجهد المشقة وقيل هما بمعنى واحد بالضم والفتح الجهد والجهد للطاقة وقدرة الإنسان فيسخرون منهم هذا هو خبر المبتدأ. المبتدأ أين هو؟ الاسم الموصول الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم يستهزئون بهم ويعيبونهم ويلمزونهم ويصفونهم بالصفات التي هم براء منها لأنهم بذلوا لله ابتغاء مرضات الله. المكثر أعطى مما عنده والمقل أعطى على قدر ما يملك فيسخرون منهم هذه صفة من صفات المنافقين السخرية والاستهزاء واللمس والعيب. لا يلتمس العذر للمؤمن المؤمن يلتمس العذر لأخيه ولو رأى منه الخطأ إذا رأى منه الشيء الذي قد يكون فيه شيء حمله على أحسن المحامل. يقول هذا تقي هذا بذل من نفسه هذا آثر إخوانه المسلمين الفقراء على نفسه آثرهم على عياله أعطى أكثر يطلب فضل الله هذا يتاجر مع الله هذا يعطي درهما ليأخذ 700 وأكثر من ذلك هذا موفق. لا يقول المنافق هكذا وإنما المؤمن هو الذي يقول عن أخيه. وأما المنافق فإذا رأى الشخص الذي يبذل المال بسخاء قال هذا منافق هذا مراعي هذا يريد كذا ويريد كذا من عرض الدنيا وهو لا يخطر على باله. المنافقون إذا رأوا الفقير بذل مما وجد. قالوا لا حاجة بالله إلى نفقة هذا أو إلى صدقته، الله غني عنه وعن صدقته. هذا يريد أن يذكر بنفسه، يقول أنا فقير فتصدقوا علي. ما تصدق ابتغاء وجه الله، وإنما تصدق ليأخذ الصدقة من الغير. وهكذا هذه صفة المنافقين، فيسخرون منهم. ما جزاؤهم في الدنيا وفي الآخرة على هذا الصنيع؟ الجزاء من جنس العمل، والله جل وعلا مطلع، لا تخفى عليه خافية. المحق يثيبه على عمله الصالح، والمنافق يعاقبه على عمله السيء. سخر الله منهم، يسخر الله منهم جل وعلا، يجازيهم بصنيعهم مثله. هذا في الدنيا وفي الآخرة، وزيادة على فعلهم وإعطائهم بالمقابل لهم عذاب أليم مؤلم. وهذا العذاب الأليم يكون في الدنيا، في الدنيا بالغيظ والحنق الذي في قلوبهم، والضيق والشدة والحرج والخوف من المؤمنين، وباء الحسد الذي في نفوسهم. كل هذا عذاب لهم في الدنيا والعياذ بالله، وفي الآخرة في نار جهنم، في نار وقودها الناس والحجارة. والله جل وعلا يتقبل من المتصدقين فيضاعف لهم، يعطيهم العطاء الجزيل. صدقة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول عندي 8,000، أحضرت 4 لله ولرسوله، وأبقيت لعيالي 4. خلف الله جل وعلا عليه وبارك في ماله ونما وزاد. فحينما توفي رضي الله عنه قسم ماله فيما ذكر تقطيع الذهب بالفؤوس، وكانت إحدى زوجاته تريد المصالحة مع بقية الورثة، لأنها تريد مالها وتذهب لأهلها، فصالحوها. وكان عنده 4 زوجات، صالحوها على ربع الثمن ب80,000. وكان رضي الله عنه أعتق 30,000 نفس في سبيل الله، 30,000 عتيق أعتقهم لوجه الله. وأوصى رضي الله عنه 50,000 دينار في سبيل الله، 1,000 فرس في سبيل الله للجهاد في سبيل الله. وأوصى لكل من بقي من أهل بدر 400 دينار، فكان من بقي من أهل بدر 100 عند وفاة عبد الرحمن رضي الله عنه، وكل واحد منهم أخذ 400 دينار. ويروى أن من أخذ من هذه الوصية عثمان رضي الله عنه، وكان ذا مال وغني، فقيل له في ذلك فقال مال عبد الرحمن مال طيب حلال، فأخذ الخليفة ما أوصى له به عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. وأوصى لأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بحديقة بيعت بأربعمائة ألف درهم. بارك الله جل وعلا له في ماله، فهو يبذل ويعطي العطاء الجزيل وماله يزيد وينمو رضي الله عنه وأرضاه. وما ضره قول المنافقين، وإنما قولهم عاد ضرره عليهم، لأنه رضي الله عنه أعطى لله ومن أجل الله، وهو من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ومن من كان يلمذ بهذه الصدقة أبو عقيل الذي لم يجد ما ينفق في سبيل الله، ورغب في أن يبذل ولو الشيء اليسير، فأجر نفسه رضي الله عنه ليلة من الليالي يمتح الماء من البئر ليسقي الزرع لغيره. فحصل في تلك الليلة على صاعين من تمر، فأبقى واحدا منهما لعياله وأتى بالآخر صدقة وقدمه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صفة المنافقين العيب للمؤمنين والسخرية، فمن أصيب بهذه الصفة فليحذر أن يكون من المنافقين، وعليه أن يبتعد عن عيب المؤمنين من المتصدقين والمجاهدين في سبيل الله والمصلين والصائمين ومن يعملون الأعمال الصالحة ابتغاء مرضات الله، عليه أن يحذر أن يكون فيه صفة من صفات المنافقين المتوعدين في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. فلمذ المنافق وعيبه للمؤمنين لا يضيرهم شيئا، لأنهم أرادوا الله والدار الآخرة، ولا يعبؤون بمن يلمذهم أو يعيبهم. والله جل وعلا عالم بما في ضمائر العباد، ولا يجوز لامرئ أن يتهم مسلما بما لا يعلم عنه، لأنك لا تدري ما في قلبه، فلا يجوز لك أن تلمزه أو تعيبه أو أن تتهمه بشيء هو منه بريء، فهذا من سوء الظن بالمسلمين. وعلى المؤمن أن يحسن الظن بإخوانه، وأن يحرص على الابتعاد عن صفات المنافقين. والله جل وعلا بين صفاتهم ولم يقل سبحانه وتعالى صفة فلان كذا وصفة فلان كذا، وإنما بين صفات المنافقين عموما ليحذرها المرء الذي يريد نجاة نفسه، ليبتعد عن صفاتهم. الله جل وعلا بين صفات أقوام كانوا على عهده صلى الله عليه وسلم، وهي تتأتى من كل من اتصف بصفتهم ونهج منهجهم، ففي ذلك تحذير للمرء عن أن يقع في صفات المنافقين. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. الرسول صلى الله عليه وسلم من خلقه الحسن، خلقه الكريم الذي أثنى عليه ربه جل وعلا في هذا الخلق في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، يتجاوز ويصفح ويعفو ويتسامح ويحمل الكلام على أحسن محمل، وقد يعلم عن حال المنافقين وهو لا يعلم أحوالهم كلهم عليه الصلاة والسلام بأعيانهم، وإنما يعلم من أعيانهم ما أطلعه الله جل وعلا عليه، فهو يعلم حال الكثير منهم ومع ذلك لا يؤاخذهم عليه الصلاة والسلام بما يعلم من أحوالهم وبما يكنونه في ضمائرهم، بل كان عليه الصلاة والسلام يدعو لهم، ومن جاءه طالبا المغفرة استغفر له عليه الصلاة والسلام. يأتيه المنافق فيقول: يا رسول الله استغفر لي، فيدعو الله له بالمغفرة عليه الصلاة والسلام. يدعى للصلاة على المنافق فيأتي ويصلي عليه، ويعطي صلى الله عليه وسلم قميصه الطاهر ليكفن به رأس المنافقين عبد الله بن أبي. كل هذا من خلقه صلى الله عليه وسلم الكريم. يأتيه ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبي قد احتضر، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ليكفن فيه فيعطيه عليه الصلاة والسلام، ويحضر جنازته ويصلي عليه ويشهده حتى يوارى في قبره ويقف على قبره عليه الصلاة والسلام. حينما تقدم صلى الله عليه وسلم للصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، أخذ عمر رضي الله عنه بيده وقال: يا رسول الله تصلي عليه وهو كبير المنافقين، تصلي عليه وهو القائل كذا وكذا، تصلي عليه وهو القائل كذا وكذا، ويذكر مواقفه وأقواله السيئة. فقال: تنحى عني يا عمر، أخر عني يا عمر، إن الله خيرني. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن الله خيرني، ولو علمت أني لو زدت على 70 لغفر الله لهم لفعلت. يقول عمر رضي الله عنه بعد ذلك: فتعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولي له هذا القول القوي الصريح، والله ورسوله أعلم، كيف بي مثلي يجرأ على الرسول ويقول له هذا القول؟ فما كان إلا يسير. فأنزل الله جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فأخذ عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لا يصلي على منافق بعدما نهاه الله. وفي هذه الآية قال الله جل وعلا له: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. وليس معنى استغفر لهم أمر بالاستغفار، وإنما جاء على صورة الأمر والمراد به الخبر، يعني استغفارك وعدم استغفارك سواء، لن يغفر الله لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لما قال جل وعلا 70 مرة؟ هل أنه إذا زاد على 70 محتمل أن يغفر لهم؟ قولان للعلماء. قال بعضهم المراد أنك مهما استغفرت وأكثرت من الاستغفار ولو بلغت 70 ولو زدت على 70 فلن يغفر الله لهم، وإنما هذا من باب التكثير، يعني لو أكثرت من الاستغفار ما نفعهم. وليس المراد 70 فقط، وإنما الإكثار من الاستغفار لا ينفع. وقيل المراد بهذه الآية أن استغفارك لهم لا ينفعهم ولو زدت على 70 قد ينفع. لو زدت، فالله جل وعلا قال استغفارك إلى 70 مرة لا ينفع، ولا يعلم عما بعد ذلك نسبة للمخلوق. وطمع النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وبعد ذلك نهي عن الاستغفار مطلقا، لا يغفر لهم فلن يغفر الله لهم. لما؟ يقول الله جل وعلا ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والكافر لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إن كان الجمل يدخل في ثقب الإبرة فالكفار يطمعون في دخول الجنة. ذلك بأنهم عدم المغفرة لهم بسبب أنهم، الباء ماذا نسميها؟ سببية، بسبب أنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي لا يوفق. المراد بالهداية هنا التوفيق أم الدلالة والإرشاد؟ التوفيق. والله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يوفقهم للهداية، لا يوفقهم للحق، لأنهم لا يستحقون ذلك. وأما الدلالة والإرشاد فقد قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فهو بين لهم جل وعلا طريق الخير وطريق الشر. فالمؤمن اهتدى بفضل الله جل وعلا، والكافر والمنافق ضل واتبع هواه بعدله جل وعلا وحكمته، وهو لا يظلم الخلق شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والفسق هو الخروج عن الطاعة، وقد يكون مخرجا من الملة وقد يكون غير مخرج من الملة، لأنها من الصفات الواسعة. قد يكون فسقا مخرج من الملة كما يقال للكافر والمنافق فاسق وفسقه مخرجه من الملة، وقد يكون فسقا غير مخرج من الملة بارتكاب معصية من المعاصي أو كبيرة من الكبائر يقال له فاسق لكنه غير خارج عن ملة الإسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: وهذا أيضا من صفات المنافقين، لا يسلم أحد من عيوبهم ولمزهم في جميع الأحوال، حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم. إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا هذا مراء. إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا هذا مراء، وإن جاء بشيء يسير قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. كما روى البخاري قال حدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا أبو النعمان البصري، حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا،
يعني يحملون على ظهورهم رضي الله عنهم من أجل أن يتصدقوا. نعم.
فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. فنزلت الذين يلمزون المطوعين الآية، وقد رواه مسلم أيضا في صحيحه من حديث شعبة به. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد الجريري عن أبي السليل قال وقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع فقال حدثني أبي أو عمي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع وهو يقول من يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة. قال فحللت من عمامتي لوثا أو لوثين وأنا أريد أن أتصدق بهما، فأدركني ما يدرك ابن آدم فعقدت على عمامتي. فجاء رجل لم أر بالبقيع رجلا أشد منه سوادا ولا أصغر منه ولا أذم ببعير ساقه، لم أر بالبقيع ناقة أحسن منها. فقال يا رسول الله أصدقة؟ قال نعم. قال دونك هذه الناقة. قال فلمزه رجل فقال هذا يتصدق بهذا فوالله لهي خير منه. قال فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذبت، بل هو خير منك ومنها 3 مرات. ثم قال ويل لأصحاب المئين من الإبل 3. قالوا إلا من يا رسول الله؟ قال إلا من قال بالمال كذا وهكذا وهكذا، وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شماله. ثم قال قد أفلح المزهد المجهد 3. المزهد في العيش، المجهد في العبادة. وقال علي بن
يعني المقل من الزاد والمجتهد في العبادة، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المفلح. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 40 أوقية من ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعام، فقال بعض المنافقين والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء، وقالوا إن الله ورسوله لغنيان عن هذا الصاع. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس يوما فنادى فيهم أن اجمعوا صدقاتكم، فجمع الناس صدقاتهم، ثم جاء رجل من آخرهم بصاع من تمر فقال يا رسول الله هذا صاع من تمر، بت ليلتي أجر بالجرير الماء حتى نلت صاع
الحبل
حتى نلت صاعين من تمر، فأمسكت أحدهما وأتيتك بالآخر. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينثره في الصدقات، فسخر منه رجال وقالوا إن الله ورسوله لغنيان عن هذا وما يصنعون بصاعك من شيء. ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل بقي أحد من أهل الصدقات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق أحد غيرك. فقال له عبد الرحمن بن عوف فإن عندي 100 أوقية من ذهب في الصدقات. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمجنون أنت؟ قال ليس بي جنون. قال أفعلت ما فعلت؟ قال نعم، مالي 8000، أما 4000 فأقرضتها ربي، وأما 4000 فلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أمسك، وفيما أعطيت. ولمزه المنافقون فقالوا والله ما أعطى عبد الرحمن عطيته إلا رياء وهم كاذبون إنما كان به متطوعا. فأنزل الله عز وجل عذره وعذر صاحبه المسكين الذي جاء بالصاع من التمر، فقال تعالى في كتابه الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات الآية. وكذا روي عن مجاهد وغير واحد، وقال ابن إسحاق كان من المطوعين من المؤمنين في الصدقات عبد الرحمن بن عوف، تصدق بأربعة آلاف درهم، وعاصم بن عدي أخو بن العجلان، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الصدقة وحض عليها، فقال عبد الرحمن بن عوف فتصدق، فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق بأربعة آلاف، وقام عاصم بن عدي وتصدق بمئة وسق من تمر، فلمزوهما وقالوا ما هذا إلا رياء. وكان
وسق ستون صاعا، تصدق بمئة وسق، والوسق ستون صاعا من التمر، مئة في ستين رضي الله عنه.
وكان الذي تصدق بجهده أبو عقيل أخو بني أنيف الأراشي حليف بني عمرو بن عوف، أتى بصاع من تمر فأفرغه في الصدقة، فتضاحكوا به وقالوا إن الله لغني عن صاع أبي عقيل. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا طالوت بن عباد حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا. قال
يعني أرسل جيشا الجهاد في سبيل الله.
قال فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال يا رسول الله عندي أربعة آلاف، ألفين أقربتهم أقربهما ربي، وألفين لعيالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أمسكت. وبات رجل من الأنصار فأصاب صاعين من تمر، فقال يا رسول الله أصبت صاعين من تمر، صاع أقرضه لربي وصاع لعيالي. قال فلمزه المنافقون وقالوا ما أعطى الذي أعطى ابن عوف إلا رياء، وقالوا ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا. فأنزل الله الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم الآية. ثم رواه عن أبي كامل عن أبي عوانة عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه مرسلا، قال ولم يسنده أحد إلا طالوت. فقال الإمام أبو جعفر ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة حدثني خالد بن يسار عن ابن أبي عقيل عن أبي قال بت أجر الجرير على ظهري على صاعين من تمر، فانقلبت بأحدهما إلى أهلي يتبلغون به، وجئت بالآخر أتقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته فقال انصره في الصدقة. قال فسخر القوم وقالوا لقد كان الله غنيا عن صدقة هذا المسكين. فأنزل الله الذين يلمزون المطوعين الآيتين. وكذا رواه الطبراني من حديث زيد بن الحباب به، وقال اسم أبي عقيل حباب ويقال عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة. وقوله فيسخرون منهم سخر الله منهم، هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين، لأن الجزاء من جنس العمل، فعاملهم معاملة من سخر منهم انتصارا للمؤمنين في الدنيا، وأعد للمنافقين في الآخرة عذابا أليما، لأن الجزاء من جنس العمل. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار، وأنه لو استغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. وقد قيل إن السبعين إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار لهم، لأن العرب في أساليب كلامها تذكر السبعين في مبالغة كلامها ولا تريد التحديد بها،
ولا يكون ما زاد عليها بخلافها. وقيل بل لها مفهوم كما روى العوفي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت هذه الآية أسمع ربي قد رخص لي فيهم، فوالله لأستغفرن لهم أكثر من 70 مرة لعل الله أن يغفر لهم. فقال الله من شدة غضبه عليهم: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. الآية. وقال الشعبي: لما ثقل عبد الله بن أبي انطلق ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي قد احتضر، فأحب أن تشهده وتصلي عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ ما اسمك؟ قال: الحباب ابن عبد الله. قال: بل أنت عبد الله بن عبد الله، إن الحباب اسم شيطان. فانطلق معه حتى شهده وألبسه قميصه وهو عرق، وصلى عليه. فقيل له: أتصلي عليه؟ فقال: إن الله قال: إن تستغفر لهم 70 مرة ولا أستغفرن لهم 70 و70 و70. وكذا روي عن عروة بن الزبير ومجاهد وقتادة بن دعامة، رواه ابن جرير بأسانيده.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل عن الدخان، أهو حرام أم حلال؟ يسأل السائل نفسه وغيره ممن يتعاطونه، أهو طيب أم خبيث؟ لا يقول عاقل إن الدخان طيب من الطيبات، فإذا عرف أنه ليس بطيب فهو خبيث. الله جل وعلا أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث على لسان محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهو مضر في المال، ومضر في البدن، ومضر في الدين، ومثقل عن طاعة الله، ومبغض للمرء عن مجالس الذكر والعبادة. وكل من ابتلي به يعرف خبثه أكثر من غيره، فهو محرم ويجب على المسلم أن يبتعد عنه. ما حكم العبد الذي قتل نفسا التي حرم الله من غير قتل؟ لأن السائل يسأل عن قتل الخطأ. مسلم ابتلي بأن تسبب في قتل نفس من غير عمد، تحس بسيارة أو بسبب يرمي صيدا فأصاب آدمي أو نحو ذلك من قتل الخطأ. وقتل الخطأ فيه الدية لأولياء الدم، وفيه الكفارة حق الله جل وعلا، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين. والدية لأهل الميت لأوليائه إن لم يعفوا، فإن عفوا سقطت عن الجاني المتسبب. وأما حق الله جل وعلا فلا يسقط، بل يجب على المرء أن يؤديه العتق إن استطاع، فإن لم يستطع فعليه أن يصوم 2 متتابعين. هذا إذا كان القتل خطأ. وأما القتل المتعمد فلا تدخله الكفارة، ليس فيه كفارة، لأنه أعظم من أن يكفر، يعني ذنب عظيم ومتوعد عليه بالوعيد الشديد والعياذ بالله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وفيه حق الآدميين القصاص أو الدية أو العفو مجانا إن شاءوا. يقول: ما هو الشاذروان وأين موقعه من الكعبة المشرفة؟ الشاذروان هو هذا الجدار المحيط بأساس الكعبة،
وكان من قبل شكله على شكل الموجود داخل الحجر حاليا، كان يمشى عليه، فنص العلماء على أنه لا يصح الطواف على الشاذروان لأنه جزء من جدار الكعبة. وأما الآن بحمد الله فهو ما يتسنى للإنسان أن يمشي عليه لأنه وضع على شكل لا يستطيع المرء المشي عليه، وكان شكله في السابق على شكل ما هو عليه في الحجر مستوي وممكن المشي عليه. ما هو الحطيم؟ الحطيم قيل هو الحجر نفسه لأن جداره محكوم عن مساواته لجدار الكعبة نازل. وهل الصلاة في حجر إسماعيل كالصلاة داخل الكعبة المشرفة؟ نعم، المقدمة منه الجزء الأمامي من الحجر قبل أن ينحني الجدار هو من الكعبة، وأما بعد انحناء الجدار فمؤخرة الحجر ليست من الكعبة. هل يجوز للرجل أن يجلس مع امرأة بعد العقد عليها قبل ليلة العرس؟ نعم، يجوز أن يخلو بها وينام معها وأن تسافر معه ولو لم يحصل العرس، لأن العقد أباح له الزوجة وأصبحت المرأة زوجته، يرثها وترثه وتسافر معه ويخلو بها وحلت له من جميع الوجوه. وإنما إقامة حفلة العرس مستحبة من أجل إعلان النكاح وإظهاره حتى يعلم في أمره صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح. هل للولي الأمر أن يمنع ذلك؟ لا، ليس له أن يمنع ذلك، وإذا أحب أن تكون الخلوة والدخول بعد إعلان النكاح وبعد حفلة الزواج مثلا فهذا حسن لأمره النبي صلى الله عليه وسلم لمن تزوج بالإيلام أن يعمل وليمة كما قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أولم ولو بشات، وقال عليه الصلاة والسلام أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف من أجل إظهاره وإعلانه. وهل للزوج أن يعمل شيء نحو الولي إذا منعه من هذا الأمر؟ لا، لا ينبغي أن يعمل شيئا، ولا ينبغي أن يبدأ العلاقة بينه وبين ولي زوجته بالمنازعة والخصام، وإنما يوافق في الأمور التي لا محظور فيها ولا خطر فيها ولا ضرر فيها. إذا قال لا يحصل الاجتماع بينك وبين امرأتك إلا بعد العرس فلا حرج في ذلك فانتظر.
يقول: يوجد في قريتنا مخطط من قبل المجمع، ولكن أرض المخطط أهلها على قيد الحياة وأعرفهم معرفة تامة، وهم يحاولون على عدم التوزيع، هل يجوز لي أن أخذ من هذه الأرض؟ لا، لا يجوز لك يا أخي أن تأخذ منها ما دمت تعرف أنها ليست أرضا مباحة أو ملك للدولة، وعليك أن تؤدي هذه الشهادة التي عندك ما دمت تعرف أنها ملكهم وأحيوها إحياء شرعيا وورثوها من مورثهم، فلا يجوز أن تأخذ منها وأنت تعرف أنها